أما بعد، حينما يتعلق الإنسان بالأعلى يهون عليه أمر الأدنى، وحينما يغفل أيها الإخوة الأحبة عن عظمة الأعلى سبحانه وتعالى فإنه يرجو الأدنى ويخاف منه. هذه هي المعادلة التي إذا فهمناها أيها الأحبة نستطيع أن ندخل أبواب الإيمان دون أن نأبه بسلطنة المادية التي تحذف هذه المعادلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. وقال في موضع آخر: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال في موضع آخر: هل من خالق غير الله؟ وقال في موضع آخر: الله خالق كل شيء. فالأعلى هو الذي ينفرد بالخلق ولا يوجد بعد العدم موجودا إلا الله. إذا أدرك المؤمن هذه الحقيقة علق قلبه بالأعلى، ومهما تكاثر عدد صنف الأدنى فإنه منصور حينما يكون متعلقا بالأعلى. ولذلك حكى القرآن الكريم قصة النصر جنود طالوت الذين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهكذا كان الأمر حينما واجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المشركين في بدر، وكان شعارهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أقول هذا يا إخوتي ونحن نعيش ذكرى مبادرة تستحق أن ينظر إليها بتقدير واحترام وإكبار. عندما بادر جيشنا إلى تلك المعركة الرمضانية التشرينية، نعم أيها الإخوة، فقد كانت ثقافة المبادرة في جيوشنا عربية كانت أو إسلامية غائبة عن ساحاتنا. كنا في أحسن الأحوال ننتظر هجوما من عدو لندافع عن أنفسنا عند ذلك الهجوم. أما أن نبادر من أجل رد اعتبار فئة الحق، أما أن نبادر من أجل استرداد الأرض والزوز عن العرض، فقد كان هذا غائبا، لا سيما بعد النكبة عام 48 والنكسة بعد 67. كان هذا اليوم أيها الإخوة، كانت هذه المناسبة مناسبة استرداد لزمام المبادرة. اليوم يجبن أهل المادة شرقا وغربا، ولكن أهل الحق لا يجبنون، لأنهم عندما أيقنوا أن النصر إنما هو من عند الله، وعندما تعلقوا بالله أدركوا أنهم يقدرون على هذه المبادرة. هذه قضية حساسة أيها الإخوة الأحبة. متى يستطيع الإنسان أن يكون صاحب مبادرة لدفع الظلم، لاسترداد أرض، لزوز عن العرض؟ متى يكون قادرا على هذه المبادرة؟ ومتى يتحول إلى جبان رعديد؟ هذا السؤال يجيب عنه القرآن الكريم، بل إنه سبحانه وتعالى يحدد هوية المنافقين بأنهم الذين يخافون. هكذا يذكر القرآن بلفظ يفرقون، ويفرقون معناها يخافون. يحكي ربنا سبحانه وتعالى وهو يخاطب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، مهما كثرت أموالهم وأولادهم، مهما كثرت زينتهم المادية، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يميز هوية المؤمن عن غيره هذا الجانب، فإذا كان منكم فإن خشية الله تبارك وتعالى تملأ قلبه، وإذا لم يكن منكم فإنه ممن يفرقون، أي ممن يخافون، ممن يجبنون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وهكذا دفعهم الجبن والخوف والفرق إلى الهروب، ومثل هؤلاء لا يقدرون على المبادرة، بل إنهم حينما تلتحم الصفوف يهربون، وحينما يحتدم القتال يبحثون عن ملجأ يختبئون فيه. نعم، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، إنهم عندما عظمت في أعينهم الحياة الدنيا وغابوا عن الحياة الآخرة هربوا من الآخرة إلى الدنيا. ولكن المؤمن المعظم للأعلى سبحانه وتعالى الذي أيقن أن الذي ينفع ويضر ويخفض ويرفع واحد وهو الله، هذا يحن إلى لقاء الله، هذا يفهم أن الآخرة يهرب إليها ولا يهرب منها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنهم مع زينتهم، مع الأموال الكثيرة التي يملكونها، لا يحصلون على السعادة، لأن السعادة لا تكون إلا في الإيمان، السعادة لا تكون إلا في الرضا بالله، لا تكون السعادة عند أهل المادة مهما كثرت أموالهم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ إنه يعيش الاضطراب، إنه يعيش القلق، إنه يعيش حالة الضنك. ولما وصف الله سبحانه وتعالى هذا الصنف في موضع آخر قال سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. وهذه هي المشكلة، عندما يتساوى الأعلى في قلبك مع الأدنى، عندما يتساوى في قلبك السيد مع المسود، عندما يتساوى في قلبك المالك مع المملوك، عندما يتساوى في قلبك الخالق مع المخلوق، عندما تتوجه إلى الخالق كما تتوجه إلى المخلوق، يعظم الأشياء، فإذا دخل إلى المسجد رفع يديه وقال يا الله، فإذا خرج من المسجد رأيته يتوجه بقلبه إلى غير الله، فقد تساوى عنده التوجه إلى الله والتوجه لغيره. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قد يكون تعظيمهم للمربوب أشد من تعظيمهم للرب، قد يكون تعظيمهم للمخلوق أشد من تعظيمهم للخالق، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وعندما تحدث عن رسله الذين اصطفاهم واختارهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، عندما اختار الله أصفياءه وأحباءه تحدث عنهم سبحانه وتعالى فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا هو الوصف الذي من خلاله نستطيع أن نعيد المبادرة مرات ومرات حتى تتحرر فلسطين كلها، نستطيع أن نعيد ثانية وثالثة ورابعة عندما نحافظ على هذا الوصف: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وهكذا يا إخوتي يرتقي الإنسان إلى هذه الرتبة التي لا يرى فيها قلبه إلا الله، التي لا يكون فيها تعلق لروحه إلا بالله، حتى نفسه تقارن بين الآخرة والدنيا، فالذي في الدنيا زائل ومنعدم والذي في الآخرة خير وأبقى وأعز وأكرم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنفسه تقارن من حيث المنفعة بين الدنيا والآخرة، وقلبه مملوء بلواعج المحبة معظما لله تبارك وتعالى، لا يرى قيمة للمخلوق وهو متوجه إلى حضرة الخالق، وروحه مستغرقة ومنجذبة في حضرة الله. هذا هو الوصف الذي من خلاله نستطيع أن نكون أصحاب المبادرة. وقال سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن رسله، تحدث عن أهل الإيمان، تحدث عن الذين رفعوا شعار الإيمان واعتزوا بالإسلام، فوضعهم أمام الامتحان، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي الأوصاف التي إن وجدت في أمتنا تكررت الحرب الرمضانية والتشرينية مرات ومرات، ورفع لواء النصر، ورجعت الأرض إلى أصحابها. إننا اليوم يا إخوتي بحاجة إلى أن نعرض أنفسنا وقلوبنا وأرواحنا على هذه الأوصاف والمعايير، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندما توجد خصوصية المحبة لله أذلة على المؤمنين، ينتشر التواضع بينهم، لا يستكبر المؤمن على أخيه، أعزة على الكافرين، فإذا وقفوا في ساحة الحرب كانوا الأسود والضياغم، يجاهدون في سبيل الله، يريدون رب الأرض، يريدون إعادة المقدسات. نحن لا نعتدي على أحد، لكننا أمة لا تقبل العدوان ولا تقبل الذل إلا لله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مهما كان هذا اللائم قويا، مهما كان هذا اللائم مالكا لأسباب القوة، نتحدث كل يوم مع من يراقب الواقع الاجتماعي، والذي نلاحظه إنما هو الانحدار الخلقي. أهذا يعقل؟ أيعقل أن تكثر الجريمة في أمة تزعم أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تكثر الحوادث الأخلاقية، يكثر الانحلال الخلقي، يصل الأمر إلى مستويات يندى لها الجبين من العلاقات الجنسية الشاذة وغير الشاذة غير الشرعية، من الغش والسرقة، من الاحتيال. لو أن حقائق الإيمان وجدت فينا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو أن حقائق الإيمان وجدت فينا لا يمكن أن توجد مثل هذه الحوادث إلا نادرة. لا يمكن المجتمع أن يخلو من بعض الاستثناءات التي يظهر فيها الانحراف، لكن أخشى يا أيها الإخوة المؤمنون، يا من يصلي ويصوم، يا من يكثر من الصلاة على رسول الله، يا من يتمنى فريضة الحج، يا من يتحدث عن الزكاة، يا من يتحدث في الثقافة الإسلامية، أخشى أن يتحول الانحدار والانحلال إلى ظاهرة في مجتمع شعاره الإسلام والإيمان. لا بد لنا من عودة جادة نأخذ فيها بأسباب الإيمان، نقوي فيها جزوة التعلق بالله، نشعل فيها جزوة المحبة في القلوب، نحض الشباب على السجود لله لا لغيره. عندها وبوجود حقائق الإيمان ستعود المبادرات من جديد، عندها سترتفع رؤوسنا إلى السماء متعلقين بالله، ناظرين إلى نصره، مرتقبين الساعة التي تتغير فيها أحوالنا وتتبدل فيها نفوسنا. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.